نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كسر الكعبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال: فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه وفي كتاب الحج: باب ما جاء في كسر الكعبة، يعني بيان ما جاء في هدمها وبنائها، بيان هدم الكعبة وبنائها. هدمها ابن الزبير عندما تولى على الحجاز، هدمها رضي الله عنه، وكان قد سمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي خالته حيث أخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية، يعني لا زالوا، لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة، وما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها إلا أعوام قليلة. فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن قومك يعني أهل مكة قريب عهد بالجاهلية، وإلا لكان هدمها صلى الله عليه وسلم وجعل لها بابين على ما كانت. باب يدخل منه الناس وباب آخر يخرجون منه. فعندما ملك ابن الزبير هدمها وبناها وجعل لها بابين، ثم هدم بناء ابن الزبير، هدمها الحجاج، وبنيت على ما كانت عليه الآن. كان زمن هارون الرشيد أراد أن يقوم بهدمها وبنائها، فاستشار الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقال له الإمام مالك: دع عنك هذا، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك. وهذه نظرة ثاقبة من هذا الإمام، حتى لا يكون بيت الله ملعبه، كل من ملك هدمه وبناه. فكانت على ما كانت عليه الآن من بناء الحجاج. وحكم من حكم الله سبحانه وتعالى أن سد أحد الأبواب، باب الغربي، وإلا لكان الزحام ما يتصوره أحد، ولكانت مهلكة في الدخول والخروج منه. ولكن الله قدر وفعل ما شاء، فهو باق على ذلك البناء. والبيت ليس تعظيمه في مبناه وإنما تعظيم أنه أول بيت وضع للناس، والناس تتجه إليه في صلاتها. حرم القتال في ذلك، وكان حدودها حرمة وهي مهابة، وليس في تجديدها. وأكبر توسعة للمسجد في هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، التي قامت بالتوسعة العظيمة للناس والتيسير عليهم في حجهم وسعيهم وإقامتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق القائمين، وعلى رأسهم من تسمى بخادم الحرمين، حق له تلك التسمية، شرف عظيم أن يقوم ويرعى تلك الأماكن المقدسة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمود بن غيلان، وهو الدمشقي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود وسليمان بن داود الطيالسي، ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن شعبة بن الحجاج الواسطي الأتكي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الأسد بن يزيد ابن قيس النخعي، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أن ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين، يعني عائشة، وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة، عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة ابن أبي علقمة هو علقمة ابن بلال.
كلكم عندكم علقمة ابن أبي علقمة عن أبيه، عن أبيه، ها؟ عندك عن أمه، وأنت الصواب أنه عن أمه، لأن الأب ليس له رواية. اكتب نسخة خاء، اكتب عليها خاء أمي، وهو الصحيح، لأن أباه ليس له رواية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الحجر، يعني بيان الصلاة في الحجر. وهل الصلاة في الحجر هي كالصلاة في الكعبة في جوفها؟ الصلاة فيه كالصلاة في جوف الكعبة، لأنه منها، وهو محتجز عندما قصرت النفقة بقريش، احتجزوا ذلك وبنوها على ما كانت عليه الآن، فالحجر هو داخل فيها، لأنه من بناء إبراهيم وإسماعيل رضي الله عنهم، وعلى رسولنا وعلى جميع الرسل. ومن صلى في الحجر كأنما صلى في الكعبة. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت. وهذا بيان أن الحجر قطعة من البيت وأن الصلاة فيه كالصلاة داخل البيت. قال ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت، يعني عندما قصرت بهم النفقة وقلت وشحت، وهم اتفقوا على أنهم لا يبنوا البيت إلا بشيء حلال ولا يدخل فيه إلا أمر حلال. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة ابن جميل وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي ثقة صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن أبي علقمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أمي بدل أبيه أمي وهو الصحيح، وأمه اسمها مرجانة مقبولة أخرج لها البخاري تعليقا وفي رفع اليدين، والترمذي أبو داود النسائي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ما في تعليق على أبيه أو أمه أو
وقوله عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيها عائشة أنا بنسخة الترمذي في رواية أبي داود علقمة عن أمها عائشة قال في رواية النسائي عن أمه عن أبيه عن عائشة بزيادة أمي عن أبيه.
بس ماذا الفرق يعني الصح عن
زيادة عن أمي عن أبيه
ما قال يعني الصح
لا
أنا جميل
عن أبيه عن أمه
عن أبيه عن أمه أنا قلنا الأب ما له رواية صحيح عن أمي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم إلى جدار الكعبة وفي الكعبة إلى جدار الكعبة صلى الله عليه وسلم دخل وصلى بين العمودين اتجاه إلى جدارها أحد الجدار الله أي جدار والحجر نفس الحكاية أي يصلي أي مكان هنا 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 لأنه أصلا منها. والناس كلهم في الحرم هذا متجه كذا هذا متجه كذا وهذا يصلي من هنا وهذا يصلي من هنا بس الناس اللي يدخل الحجر منهم ما اللي يدخل في الحجر أكثر من العوام. الأمر فيه سعى الإنسان لا يزاحم إن حصل فرصة لا بأس إلا المزاحمة لا ولن يمنعون الناس عن أكثر أوقات يمنعون الناس عشان الزحام.
قال باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن من المقام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. الحجر الأسود يعني بيان ما جاء في فضلهما. الحجر الأسود والركن هما شيء واحد. الحجر الأسود هو في الركن. وأما ما ورد من الأحاديث في فضل الحجر الأسود فكلها ضعيفة لا تصح. وهذا الحديث في عطاء بن الشاعر قد اختلط، ونحن نعلم أحكام المختلطين. ينظر من روى عنه قبل الاختلاط يقبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط يرد حديثه، وإذا لم يتميز يتوقف فيه. وجرير بن عبد الحميد الضبي ممن روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، فالحديث ضعيف. عندك تعلم الشيخ الألباني؟ ها؟ سناده؟
صحيح الحاكم.
هذا كله هو ضعيف لا يصح. لأن رواية جرير روى عن عطاء بعد الاختلاط، وممن روى عنه بعد الاختلاط. ايش قال؟
قال قوله حديث ابن عباس في صحيح. قال الحافظ بفتح وفيه عطاء بن الشايخ وصدوق لكنه خطأ، فجرير من سمع منه بعد اختلاطه، لكن له قوة أخرى تستحق قضينا في القوة بها. روى ابن سعيد بن ضريح حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا، قال الحجر الأسود من الجنة. حماد بن سمع من عطاء قبل الاختلاط. بالشيخ ابن خزيمة أيضا عند عباس المرفوع إن لهذا الحجر لسان وشفتين يشهدان من السلمة من يوم القيامة بالحق. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، له شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا انتهى ما
في الله خير. على كل الحديث هذا ضعيف لأنه من رواية جرير، وجرير من روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط. أما الحديث الآخر وهو أيضا ضعيف فيه رجاء أبي يحيى وهو ضعيف. تكلم عليه الشيخ؟
نعم.
ايش قال؟ برضه تعليق عندك؟ ايش هو؟
قال من قوله وهو حديث غريب، فخرج غير ابن حبان من طريق رجاء بن صبيح، والحاكم من طريق البيهقي كما التغيير. قال الحافظ ابن رزق بعد ما ذكر هذا الحديث مرفوعا اخرج احمد في مدي وصححه ابن حبان، وفي اسناده رجاء ابو يحيى وهو ضعيف. قال الترمذي هذا حديث غريب يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا. قال ابن ابي حاتم عن ابيه وقفه اشبه الذي روى وليس بقول في تعالى.
رحمهم الله. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد، وذلك أخرج أصحاب الكتب الستة عن جرير. جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وذلك أخرج أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنه. وقلنا هذا الحديث لأنه من رواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط، والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يزيد بن زريع وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن رجاء بن يحيى وضعيف، أخرج له الترمذي. قال سمعت مسافحا الحاجب، مسافح الحاجب ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص ممن روى بعض الإسرائيليين رضي الله عنه. نعم عبد الله بن عمرو. نعم اي نعم. وابن عباس ايضا.
قال باب ما جاء في الخروج الى منى والمقام بها.
نعم.
قال باب ما جاء في الخروج الى منى والمقام بها. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد الله بن الاجلح عن اسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا الى عرفات. قال ابو عيسى واسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه قد تكلم فيه من قبل حفظه. ثم قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد الله بن الاجلح عن الاعمش عن الحكم بن مقسم
عن
ابن مقسم
لا عن الحكم عن مقسم حكم بن عتيبة ومقسم مولى بن عباس
عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا الى عرفات. قال في الباب عن عبد الله بن الزبير وانس قال ابو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم الا خمسة اشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. انتهى.
قال رحمه الله تعالى فهو ما جاء في الخروج الى منى والمقام بها نعطف على مجرور يعني الخروج الى منى في اليوم الثامن. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الى منى في اليوم الثامن مكث في مكة حتى اليوم الثامن ثم خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بمنى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين يقصر الرباعية والصلاة في أوقاتها ليس هناك جمع والفجر ركعتين ثم غدا إلى عرفات. اليوم الثامن السنة المكوث في منى ويفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا سنة ومستحب الخروج إليها في اليوم الثاني وهو اليوم الذي يسمى يوم التروية لأن الناس كانت تتروى وتجمع الماء لليوم التاسع والمبيت مزدلفة وقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم مطول حديث جابر في بيان صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر خروج الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث ثابت وإن تكلم في إسماعيل بن مسلم لأن أصله في صحيح مسلم كذلك الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر الظهر والفجر يعني والعصر والمغرب والعشاء بينهما ثم غدا إلى عرفات يعني في اليوم التاسع فجرا بعد صلاة الفجر وبعد ارتفاع الشمس دفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عرفة في اليوم التاسع. وإن كان الكلام عن الحكم وسماعه من مقسم وتقصي رواة الحديث للأحاديث التي رواها وهذا دليل على ضبطهم ودليل على إتقانهم وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شعبة يقول لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمس أحاديث قال وعد هذه الخمس الحديث وليس هذا الحديث مما عجان أن هذا الحديث ليس مما سمع الحكم من مقسم، يعني أن هذا الحديث منقطع وانقطاع بين الحكم ومقسم. وبعضهم يقول أنه مرسل، والمرسل هو المنقطع، والمنقطع والمرسل بينهما تداخل، ولهذا بعضهم يقول أرسله الحكم عن مقسم وإن كان منقطع، لأن المرسل هو أيضا فيه انقطاع. والمرسل عند اصطلاح المتقدمين العام ويدخل ضمن المنقطع، وأما عند المتأخرين هو ما رفعه التابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر، ويدخل ضمنه المعضل، ويدخل ضمنه المعلق، وهذه كلها اصطلاحات رحمه الله تعالى في الإسناد المنقطع. ولكن الحديث هو حديث جابر الذي أخرج الإمام مسلم مطول، وكذلك أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في بيان حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنى على هذا الحديث الإمام إمام هذا العصر ومحدث الشام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، بنى عليه قصة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك رسالة حج الرسول صلى الله عليه وسلم كما تراها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الحج خذوا عني مناسككم، فهو تتبع وضع حديث جابر هو الأصل، ثم تتبع الزيادات ثم أضافها، فهو كتاب شامل كامل رواية. وأما الدراية فقد اجتهد رحمه الله تعالى في بعض الأمور، ولكنه ما أصاب ورد عليه بعض العلماء في بعض الأمور اجتهد فيها في طريقة توضيحها، هي ثابتة لكن طريقة توضيحها وبيانها فلا يخلو من الأجر رحمه الله تعالى، لأنه اجتهد عن علم وأراد الحق. والمجتهد الذي يريد الحق لا يخلو من الأجر إن أصاب، فحصل على أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ فحصل على أجر الاجتهاد وخطأه مغفور له. ولهذا تقول القاعدة كل مجتهد مأجور وليس كل مجتهد مصيب. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخ أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج مصري ووثق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الله بن الأجلح وهو صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. أبو سعيد الأشج قلنا أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأما الأجلح فهو صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن عطاء عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه، عطاء كان مولى وكان من أعلم الناس بمناسك الحج، وكان لا يفتي أحد في الحج إلا عطاء. ولهذا جاء في صحيح مسلم كتاب الأمارة كتاب الإمارة عندما لقي عمر بن الخطاب من ولاه على أهل مكة، فقابله وقال من وليت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. ما عرفه عمر بن الخطاب، قال من ابن أبزة؟ قال مولى. استغرب عمر، تولي مولى على أشراف قريش، عن عبد تولي على أشراف قريش؟ قال يا أمير المؤمنين. قال له من ابن أبزة؟ ما يعرفه. قال مولى. قال ومولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال صدق رسول الله صلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارى له بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. فالعلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. هذا أعطى لا أحد يفتي في المناسك والحج إلا أعطى أعطى ابن رباح المكي يا رب. والذي بعده من طريق الشيخ أبو سعيد الأشد عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الله بن الأجلة وهو صدوق أخرج الترمذي وابن ماجه عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الحكم بن مقسم عن الحكم بن عتيبة الكندي حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مقسم مولى بن عباس وهو صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني علي بن المديني ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال قال يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال الشعبي شعبي بن الحجاج الواسط العتكي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم الله أعلم. نعم.
قال باب ما جاء أن منى
عشان الناس يقول لك ورا ما يسمع الناس اللي ورا يقول ما يسمع.
باب ما جاء أن منى مناخ من سبق. قال حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن عباد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال لا منى مناخ من سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
عندك صحيح حسن صحيح
حسن صحيح عندك حسن صحيح
في مشكلة من النسخ
شخص هنا في التعليق كاتب حديث حسن
في التعليق
كاتب حديث حسن
قال يعني اختلاف النسخ خاصة في الترمذي يعني من النسخ ولا يطيل الشرح على نسخة أصلية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن منى مناخ من سبق يعني منى من سبق إلى مكان هو أحق به ليس هناك تملك ومن لا يتملك بل المشاعر كلها لا يتملك فيها بل هي موطن مناخ يعني موطن من سبق ومقر من سبق ومن سبق إلى مكان وجلس فيه فهو أولى به. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال لا. هذا دليل على أنه ليس هناك تملك وإنما هي ساعات ثم ينصرف منها. قال لا منى مناخ من سبق يعني مكان من سبق يعني الإنسان الذي يسبق إلى مكان هو أحق به وليس لأحد أن يتملك في منى ومنى ليس فيها تملك ولا شراء ولا بيع. أرضها لجميع المسلمين ويا مشاعر من المشاعر. وأما ما تفعله الدولة فهو تنظيم ليس تملك، وإنما هو تنظيم لهذه الملايين التي تأتي لأداء تلك الشائرة، تحتاج من يقوم على شؤونها وعلى تنظيمها، لأن الأمة لا تسير إلا بإمام، وإلا لأصبحت الأمور فوضى. هذا ترتيب وتنظيم ليس تملك، وإنما هو ترتيب وتنظيم وتسهيل حتى يكون الحج بأسهل طرق، وحتى يكون الحج على أحسن حال، بحيث لا يلحقه تعب ولا يأتيه نصب، إنما يتفرغ للعبادة والناس تقوم بخدمته. وفق الله سبحانه وتعالى هذه الدولة لهذا الأمر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يوسف بن عيسى، ووثيق أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال محمد بن أبان ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال يوسف ومحمد برنا وكيع، وكيع من الجراح الرواسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظ، أخرج له مسلم أصحاب السنن. عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أمه مسيكة لا يعرف حالها، أخرج لها أبو داود والترمذي بن ماجه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الحديث إن كان فيه أمه مسيكة قوله لا يعرف حالها يعني توثيقا أو تضعيفا، فهي معروفة بالعلم لكن ما وجد فيها لا تجريح ولا تعديل. هذا هو يعني قوله لا يعرف حالها يعني أنها مستورة، وهذا هو مجهول الحال الذي يقال فيه مجهول الحال، لأن المجهول إما أن يكون مجهول عين أو مجهول حال. المجهول العين هو الذي لا يعرف العلم ولا يعرف له طلب، وترتفع تلك الجهالة جهالة العين إذا روى عنه اثنان فأكثر، يعني أنه يعرف بطلب العلم ولا دا، وينتظر من أهل الجرح والتعديل، فإذا لم يوجد فيه لا جرح ولا تعديل يسمى مستور ويسمى مجهول الحال. وابن حجر قال لا يعرف حالها يعني لا بجرح ولا تعديل. نعم، لكن الحديث ثابت هنا مناخ من سبب. نعم، قال ايش انتقل للشيخ رمضان؟
قال ضعيف ضعفه المضاض كافوري والألباني وحسنه التلمذي.
هذا من هو
الشيخ؟ هذا ينقل تعليقات الألباني تعليقات غيرهم. شيخ
ماشي يلا.
القول هذا الحديث خرج الشهيد وخرج من ماجه وقفاته وايضا مدار هذا الحديث على موسيقى وهي مشهورة كما
هو. لا ورد من طرق أخرى. نعم.
قال باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى حديث حارثة ابن وهب حديث حسن صحيح. وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا بأس بأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان ابن عيينة وعبد الرحمن بن المهدي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى، يعني بيان قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، تقصر إلى ركعتين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وقصر الصلاة ليست للسفر في الحج، قصر الصلاة في منى ليس للسفر، وإنما هي من الشعائر، لأن الناس تحتاج إلى التخفيف. أورد رحمه الله تعالى حديث حارث بن وهب رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس، وليس هنا قوله آمن ما كان الناس، القصر بمنى حصل، والقصر يكون في الأمن ويكون مع الخوف، فالقصر خاص بالسفر، وأما قصر الصلاة في منى إنما هو من شعائر الحج. أورد رحمه الله تعالى ما جاء عن أبي عيسى قال: حديث حارث بن وهب حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان ركعتين صدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، يعني من أهل مكة مسافرا قال. وقول ابن جريج وسفيان الثوري وابن سعيد القطان والشافعي وأحمد إسحاق، وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وقال الزعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي، هذا هو الصحيح أنها من الشعائر، وأنهم يقصرون إذا حجوا ومكثوا في منى يقصرون، وأما إذا رجعوا إلى بيوتهم فيصلون مع الناس. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن السعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن إسرائيل، إسرائيل بن أبي إسرائيل بن يونس، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، كان يقود جده عندما عمي، كان يقود جده أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حارث بن وهب رضي الله عنه. نعم قيل هذا لأنه كان يقوده وحريص على جدي، وسمع منه الكثير. نعم ذكر على أبي إسحاق التدليس والتدليس في كلامنا.
قال: باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع الأنصاري رضي الله تعالى عنه ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو، فقال: إني رسول الله إليكم. قال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. قال: في الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي. قال أبو عيسى: حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله، ومن كان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفة خارج من الحرم، وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله، يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والحمص هم أهل الحرم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيه، يعني بيان الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة يكون داخلها وداخل حدودها، والوقوف يكون من باب صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. يدخل الناس ضمن حدود عرفات، ولا بد للواقع فيها من الجمع بين النهار وجزء من الليل، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. قال رحمه الله تعالى حديث يزيد بن شيبان رضي الله عنه قال: أتانا ابن مربع الأنصاري رضي الله عنه قال: ونحن وقوف بالموقف، الموقف يعني عرفة، مكانا يباعده عمر، يعني بعيد عن موقف الإمام الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج الحرم، خارج حرم في الوادي. قال: يباعده، يعني داخل حدود الحرم. وقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم، يعني أن عرفة هي مشعر، وليس كما كان تفعل قريش، لأنها كانت لا تحب أن تخرج من حدود الحرم، لأن عرفة في الحل ليست داخل الحرم، فكانوا يقفون في المزدلفة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاله على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجال يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر الخيل المضمرة والجمال المضمرة، يعني التي تجوع تكون بطونها على ملتصقة بظهورها، ولهذا تكون قوية. فأتوك رجالا، يعني ليس رجالا يعني الرجال الذكران دون الإناث، وإنما يمشون رجال على أرجلهم سواء ذكران أو إناث، وعلى كل ضامر، يعني الخيل والجمال المضمرة التي كانت تضمر حتى تكون قوية. فأنتم على إرث من إرث إبراهيم. وأما قوله ابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد، هو صحابي، ولهذا اهتم بعض العلماء بجمع من له حديث واحد وسموهم الوحدان، ومنهم الإمام مسلم له رسالة في هذا رحمهم الله جميعا. أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص، حمص أهل مكة، أهل الحرم يقومون بالمزدلفة، لأن المزدلفة من الحرم وداخل حدود الحرم. يقول نحن قطير الله، يعني سكان وأهل الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة الذين يأتون من خارج مكة. قال فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، وهو الإفاضة إلى المزدلفة بعد غروب الشمس يوم عرفة. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار، وهو ذلك آخر أصحاب الكتب الستة. بندار يعني صاحب العلم الوسيع. إيش أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن دينار وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وسفيان بن عيينة وعمرو بن دينار كل من هو مكي، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه وابن مربع الأنصاري رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن عبد الله الصنعاني البصري، صنعاني يعني من أهل صنعاء، وبصري يعني نزل البصرة. ولهذا أهل التواريخ إذا نزل الإنسان في مكان واستوطنه نسبوه إليها فهو صنعاني، ونزل البصرة واستوطن فيها وحدث عن أهلها. ولهذا ينبغي أن هذا طالب العلم عندما يقولون مكي وعندما يقولون صنعاني بصري، فإذا حدث عن أهل صنعاء حديثه صحيح، وإذا حدث عن أهل البصرة فحديثه صحيح، كما جاء في محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، هو عدني وهو مكي، فإذا حدث عن اليمنيين ويحدث عن المكيين، فإذا أتى بعده سفيان مهمل فهو سفيان بن عيينة المكي وهو مخسر عنه. ومحمد بن عبد الله الصنعاني البصري ثقة أخرجه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا محمد عبد الرحمن الطفاوي صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا هشام بن عروة بن الزبير ووثق أخرج أصحاب الكتب الستة، أنا فيه عروة ووثق أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
قال باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يسير بيديه على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا وصلى بها الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسب فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خفعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزي أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. قال ولوى عنق الفضل. فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. قال احلق أو قصر ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. فقال أرمي ولا حرج. قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عليه لنزعت. وقال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش. وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا. والعمل على هذا عند أهل العلم رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. قال وزيد بن علي هو بن حسين بن علي بن أبي طالب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. يعني بيان أن عرفة كلها موقف أينما وقف الإنسان داخل حدود عرفة وقد تم حج. وليس الموقف هو الجبل أو الصعود عليه وتحمل المشاق. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل ولا أصحابه ولكنه وقف بين الصخرات وقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فأينما وقف الإنسان تم حج. وليس الوقوف هو الوقوف على الرجل واقفا وإنا لو حتى لو كان نائما ولو كان جالسا وعلى أي حالة كان المهم أن يكون داخل عرفة. في أي مكان يقف وليس هناك موقف خاص يتزاحم عليه الناس. وهذا من نسر هذا الدين وسهولته وتيسير الله سبحانه وتعالى على العباد وهو أعلم بحالهم. فالإنسان أينما وقف إلى أن تغيب الشمس فحجه صحيح. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ووقف بين الصخرات جانب الجبل. فعرف كل موقف قال هذه عرفة وهو الموقف. وعرف كل موقف أينما وقف الإنسان صح وقوفه بعرفة. وعند الدعاء لا يستقبل الجبل ولا يكون كالعامة يقول لا بد أن ينظر إلى الجبل يناظره. ليس النظر إلى الجبل من شروط الوقوف وليس من شروط الوقوف الاتجاه إلى الجبل أثناء الدعاء. إنسان إذا أراد أن يدعو يتجه إلى القبلة إلى الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة كما جاء في معركة بدر ووقوفه في ذلك العرش مستقبل القبلة ويدعو حتى سقط رداؤه ورفعه ووضعه على كتفيه الصديق رضي الله عنه أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي. كذلك أيضا فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء في الخطبة وحال الدعاء حول رداءه واتجه إلى القبلة. هذا دليل على أن الداعي استقبل يستقبل القبلة. وفي عرفة الإنسان لا يواجه الجبل إلا إذا كان خلف الجبل، والجبل بينه وبين الكعبة. ونحن أمرنا باتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال خذوا عني مناسككم، وقال عرفة كلها موقف. فلا يتحمل الإنسان المشاق ولا يذهب للمدافعة والمغالبة، وإنما في مكانه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل حجه ويغفر ذنبه. قال ثم أفاض حين غربت الشمس، يعني الإفاضة من عرفة والدفع منها لا يكون إلا بعد غروب الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم أردف خلفه أناس، فأردف أسامة بن زيد عند خروجه من عرفة، وقد جمع بعضهم جزء وعد من أردف الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه، وعد جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ركبوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسامة أردفه من عرفة إلى مزدلفة، وأردف من المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس رضي الله عن الجميع. والرسول صلى الله عليه وسلم عند دفعه كان يوصي الناس عليكم السكينة عليكم عليكم السكينة، وهذا دليل على كثرتهم، والناس في الحج يرفق بعضهم ببعض ويتحمل بعضهم بعضا. قال ثم أتى جمعا، وجمعا هو المزدلفة، هو المكان الذي يجمع فيه صلاة المغرب والعشاء. قال وصلى بهم الصلاتين جمعا المغرب والعشاء، أي وقت يصل سواء كان قبل العشاء أو بعده، إذا وصل قبل العشاء صلى المغرب والعشاء، لا يصلي المغرب ثم ينتظر حتى يدخل العشاء، وإنما يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ركعتين. والإنسان إذا أحس أنه لا يصل إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل يصلي المغرب والعشاء في أي مكان. وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وبعضهم من الجهل إذا يؤخر الصلاة يصل الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 قبل الفجر بقليل الفجر، ثم إذا وصل صلى المغرب والعشاء، وهذا خطأ. الصلاة بأي حال من الأحوال لا تؤخر ولا يخرج وقتها، وجمع المغرب مع العشاء تأخيرا في وقت العشاء. فإذا حس الإنسان على أنه سوف يتأخر ولا يدرك المزدلفة إلا بعد مرور نصف الليل يصلي في الطريق ويصلي في عرفة ويصلي في أي مكان، صلي المغرب والعشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف في المزدلفة وقال كلها موقف في أي مكان، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر. الوادي هو الذي بين المزدلفة ومكة يسمى وادي محسر. قال فقرع ناقته فخبت، يعني مشت سريعا، وقيل هذا الوادي هو الذي حسر فيه الفيل وصاحبه، صاحب الفيل وصاحبه الذي أراد أن يهدم الكعبة أبره. قال فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمر، فضل العباس وهو الذي لقط للرسول صلى الله عليه وسلم الجمرات سبع عصيات حصل جمرات ما يلقط من المزدلف، حصل جمرة يلقط دخول الإنسان منها، لكنه لا بأس أن يأخذ سبع عصيات يرمي بها جمرة العقبة. وأما التشاغل بلقط جمرات للأيام الثلاثة وغسلها وتنظيفها وما إلى ذلك من المزدلفة فما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن السلف. الإنسان إذا وصل إلى المزدلفة يتشاغل بالصلاة، فإذا صلى نام، لأن يوم العيد فيه أعمال كثيرة يحتاج إلى راحة. قال ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، وهذه الأعمال التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة، إذا استطاع الإنسان أن يرتبها هذا هو الأفضل، يأتي الجمرة ويرميها ثم ينحر ثم يحلق رأسه ثم ينزل يطوف ويسعى ثم يعود، هذه أعمال يوم العيد وهي مرتبة هكذا. فقال هذا المنحر، ومنها كلها منحر، يعني ليس هناك مكان خاص بالمنحر، وإنما منى كلها منحر. لكن الدولة نظمت هذا الأمر حتى لا يكون ذبائح الحجاج في جميع منى، وقد تحدث أمراض ويحصل بعض الأشياء التي رأت الدولة أن ترتب هذا الأمر فجعلت نسلخا يسلخ الناس فيه ويذبحون به وتوزع على الفقراء، ثم رأت على أن بعض الهدي لا يستفاد منه يذبحه صاحبه ويتركه حتى يمكن، وتقوم الدولة بخض الأخاديد ثم تدهنها، فرأت أن تجعل هيئة تأتي بذبائح وتبيعها ثم تذبحها بطرق صحيحة وتبردها وتحفظ اللحم وتوزعه على المحتاجين، وهذا أجمل. والإنسان يشتري هذه الكوبونات ويوكلها لا بأس، لأن هذا أنفع للناس وأحفظ لهذه الأموال. قال واستفتته جارية شاب من خزعم، فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الحج، فريضة الله بالحج، أفعز أن أحج عنه هذا فيه الحج عن الغير وأنه يجوز، وفيه جواز أن المرأة تحج عن الرجل لا بأس، ومن منعها؟ والرجل يحج عن المرأة لا بأس، وهذا إبطال ما عند العامة أن المرأة لابد أن تحج عنها امرأة وأن الرجل لابد أن يحج عنه رجل، هذا هو خرافات العامة، وإلا فيجوز أن يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ولا بأس. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك لا بأس. قال ولو عنق الفضل، ليس لمن استدل بهذا الحديث على جواز النظر إلى وجه المرأة وأن المرأة تكشف وجهها، هذه المرأة الخزعمية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت تكشف وجهها، ولم يأتي في طرق من طرق الحديث أن وجهها مكشوف. وأما قولهم كيف ينظر إليها وهي مغطى، نقول له جرب نفسك وانزل إلى السوق وستنظر إلى النساء يمنة ويسرهن مغطى، وتعرف شكلها وتعرف هيئتها وتعرف جمالها ولو بهذا سهولة. فلم تكن تلك المرأة مكشفة، يعني أن وجهها مكشوف، إنما كان مغطى. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان إذا دنا منا الركب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. ما قالت بي نفسها، وإنما قالت سدلت إحدانا، يعني النساء جميعا تسدل ثمارها على وجهها. ولا شك أن هذه المرأة الخزعمية مما سدلت على وجهها وسألة الرسول صلى الله عليه وسلم، والفضل الشاب، والشاب وليس بمعصوم، وليس هناك معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى ونظر إليها، ينظر لقولها وإلى جمالها وإلى كلامها وإلى آخره، لكن ليس هناك دليل بأن وجهها كان مكشوف. وأما من قال بهذا إن كان من العلماء فهو أخطأ، وإن كان من أهل الهوى فهو يرد عليه ويقال له أمر سهل وبسيط، نأتيك فلتأتنا زوجتك أو أختك أو أمك بقهوة أو شاي أو ما إلى ذلك وهي كاشفة وجهها، وستجد ردة الفعل منه مباشرة، ولا تجادله ولا تغلب نفسك معه، وإنما قل له لا بأس. إذا أنت ترى أن المرأة تكشف وجهها قل له لا بأس، نصلي معك المغرب ونمر بيتك، فلتأتنا زوجتك متكشفة أو أختك متكشفة أو أمك متكشفة، دليلا على صدق قولك. وكم وجدنا مثل هؤلاء وقلنا لهم، كثير من هؤلاء في المجالس نقول لهم بعد المغرب نمر عليك، لا تجد منه إلا نظره إلى الأرض، لأنهم ليسوا على كلامهم حقيقة، وجرب وستجد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم، ولهذا ينبغي بعد النساء عن الرجال ولا يكون هناك اختلاط. وأما من يقول انظر إلى الحرم والاختلاط فيه ثم يستدل بالحرم، أو من يقول أن القبر المسجد يقول انظر لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأين هو المسجد، هل وضع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم أن تعملوا فعل النصارى تجعلون قبور أنبياءكم في المساجد، مات وهو ينهى عن ذلك. والقول ما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس ما جاء عن أحد. لا تقول قال فلان وقال فلان، قل قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. إياكم، واحذروا أمثال هؤلاء الدجاجلة. قال: فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. أفضت يعني نزلت إلى مكة قبل أن أحلق. قال: أحلق ولا حرج، أو قال: قصر ولا حرج، يعني رمى وذبح ثم نزل إلى مكة ليطوف ويسعى قبل أن يحلق. قال: أحلق ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. الذبح يكون بعد الرمي، عندما فعل الصحابة هذه الأمور أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مرتب، وهم هذا قدم وهذا آخر، أدركوا كأنهم أخطأوا. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فعلت كذا قبل أن أفعل كذا، عندما علموا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يقول لهم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وليس افعل ولا حرج في جميع الحج، افعل ولا حرج، كمن ألف كتاب افعل ولا حرج، ليس كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال افعل ولا حرج إلا في هذه الأمور: الرمي، الذبح، الحلق، الطواف والسعي، هذه الخمس الأمور قال افعل ولا حرج. وأما البقية وكما يستدلون به في تقديم الرمي قبل الزوال، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ولا في اليوم الثاني عشر والناس يعني ينطلقون افعل ولا حرج. من قال هذا؟ ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل كانوا يشددون. وأما التسهيل في أمور الحج لا يكون في الأمور تسهيل في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقط قلت هذه الخمس الأمور: الرمي، الذبح، الحلق، طواف السعي، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم: رمى، ذبح، حلق، طواف السعي. فعندما علم الصحابة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الترتيب وبعضهم قدم وآخر أتى إليه فعلت كذا قبل أن أفعل كذا قال افعل ولا حرج. فهذه الخمس الأمور من قدمه ومن أخرها ليس هناك فيه بس. وأما بقية الأمور يجب عليه وينبغي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. نعم، عد السعي والطواف. الطواف السعي لا يكون إلا بعد طواف، السعي لا يكون إلا بعد طواف. وقال بعضهم بأنه لو قدموا على الطاولة بس، لكن الأصل أن يكون السعي بعد الطواف. أورد رحمه الله تعالى: وليس الصلاة في عرفة لا بد أن يصلي مع الإمام، أو الصلاة في مزدلفة لا بد أن يصلي مع الإمام. في أي مكان تصلي لا بأس، تصلي وتجمع، إن لم تدرك الإمام تصلي وتجمع في مكانك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار، وذكره لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو أحمد الزبير محمد بن عبد الله الزبير، وذكر أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن ابن الحارث بن عياش ابن أبي ربيع صدوق له أوهام، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، عن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي بن ماجه، عن أبيه علي بن الحسين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الله أعلم. الإصابة في عرفة. كمل كمل صح بعد يوم مزدلفة. نعم تمام أحسنت. اقرأ.
قال: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: حدثنا،
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشير بن السري
وبشر
بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة.
قلكم بن عيينة ها ها شو
مهمل
سفيان مهمل وهو صحيح. حطي نسخة عندك، حط خاء سفيان بن سعيد بن سلوك الثوري وهو صحيح. لأنه هو الذي يروي عن جابر عن أبي الزبير. طب النساء وراء يشوفوا لنا تهذيب الكمال، هل روى عن أبي الزبير سفيان بن عيينة؟ سريعاً بس ها
قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخده وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا قال وفي الباب عن أسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح
قال رحمه الله تعالى وما جاء في الإفاضة من عرفات يعني بيان النفر والخروج من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى تكون بعد غروب الشمس كما مر معنا الإفاضة تكون بعد غروب الشمس أورد هي حديث جابر حديث جابر هو الأصل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع يعني أسرع أوضع يعني أسرع في وادي محسر وادي محسر قلنا هو الوادي بين المزدلفة ومنى وهو الوادي الذي حسر في الفيل يعني وقف حبس حسر يعني وقف والرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي قال وزاد فيه بشر وأفاض من جمع جمع يعني المزدلفة أو عليه السكينة وأمرهم بالسكينة يعني الإنسان إذا دفع يكون عليه السكينة والوقار ولا يزاحم ولا يقتل الناس قال وزاد فيها أبو نعيم وأمرهم أن يرموا مثل حصى الخذف وهي الحصى الصغيرة مثل الحمص أكبر وأقل من الفول قليلا ولا يأخذ الإنسان حجارة كبيرة لم يذهب ليقاتل وإنما هي شعيرة من الشعائر ولم يكن الشيطان هناك جالس له حتى يأتي ويرميه إنما هذه شعيرة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لهم خلوا عني لعلي لا أراكم بعد عامي هذا وهو لم يرهم صلى الله عليه وسلم وجدتش ها؟ أبو الزبير أيه
وعنه مالك
السفيان عنه مالك السفيان لكن أبو نعيم ما روى عن سفيان بن عيين أي نعم أيضا انظر إلى أبو نعيم الفضل بن دكين وواكيع فضل بن دكين وواكيع هل رووا عن سفيان بن عيينة هذا يعني مشهورين وبشر بن السري أورد رحمه الله تعالى هذا في هذا الباب هذا الحديث من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود قال أخبرنا وكيع وكيع من الجراح الرواسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال وبشر بن السري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وأبو نعيم وهو الفضل بن دكين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قالوا وكيع وبشر وأبو نعيم قالوا أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه والله أعلم.